كتاب الله عليه السلام إلى أهل البصرة، وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلقة طلبه، يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية الله عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه: كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور، وغريم المنايا وأسير الموت، وحليف الهموم وقرين الأحزان، ونصب الآفات وصريع الشهوات، وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب، ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به؟ أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. مستمعينا الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
وتلبيس تطلب في مسلكك المعد في آلاف المقاييس بغض وتلبيس
يا كيد إبليس تابع فما أنت سوى
وهم
وتلبيس
تطلب في مسلكك المعد في آلاف المقاييس وهم
وتلبيس حكها أحابيل وانثر عليها عسلا فيه الأضاليل
أو بعض تجهيل أو قيد تكهيل زد بعض تقتيل يا كيد إبليس
أو بعض تجهيل أو قيد تكهيل زد بعض تقتيل يا كيد إبليس وامسج خليط الشر تبله أسن حسنان فقران قهران والملح وطه طبيخ الشؤم في قدر خرافات من تحته أشعل فتيل الاختلافات قذ العصابات لا أريكم قال غاب فرعون يوما أحيها يشدو بها عبادك الأوغاد في كل المجالات من يعبدون الذات هتكا للكرامات حربا على كل الرسالات مهما عتا كيدك لن تنهار رايات
لن تنهار
تنهار رايات تشتو بهيهات
لن تنهار رايات تشتو بهيهات لن تنهار رايات تشتو بهيهات
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الحسين امتداد للأنبياء ابن الأنبياء حامل شريعة الأنبياء
من هدي المنبر الحسيني
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم وأهلا بكم، ونحن ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو علم اليقين.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله العلي العظيم. الإنسان لضيق نظره، لمحدودية أفقه، يرى أنه محصور في عالم المادة. أنا أين أتصرف؟ أنا محصور في هذا العالم المادي. لكن القرآن يقول أنت بمعارفك الفطرية القبلية تستطيع أن تتجاوز عالم المادة، وأنت في الدنيا تستطيع أن تتجاوز عالم المادة، وأنت في الدنيا تستطيع أن تتجاوز من عالم الملك إلى عالم الملكوت. أنت في الدنيا قادر على أن تنطلق من عالم المادة إلى عالم آخر. كيف؟ القرآن الكريم يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح يرفعك إلى عالم آخر شئت أم أبيت. العمل الصالح يرفعك إلى عالم الملكوت وأنت تعيش في عالم الملك في عالم المادة. القرآن الكريم يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. أنت إذا ذبحت الهدي، أنت إذا ذبحت الهدي في منى أيام الحج لا تظن أن اللحم والدم هو الذي يصل إلى الله. شنو قيمة اللحم والدم؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. التقوى طريق يوصلك إلى الله، ولكن يناله التقوى منكم. هل تستطيع أن تتصل بالله بشكل مباشر؟ نعم، عن طريق التقوى، ولكن يناله التقوى منكم. ويقول تبارك وتعالى في آية أخرى ألم ترى أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. غريبة الآية هذه، كيف الله يأخذ صدقات؟ الذي يأخذ الصدقة هو الفقير. أنا أعطي الصدقة بيد الفقير فيقبضها، كيف الله يقبض الصدقة؟ يعني الصدقة لها عنصر مادي وهو المبلغ الذي أضعه في يد الفقير، لكن لها عنصر ملكوتي. هذا العنصر الملكوتي تتصل بالله بشكل مباشر، يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. هو الذي يقبض الصدقة منك بشكل مباشر. أنت تستطيع أن تتجاوز عالم المادة إلى الله، إلى عالم الملكوت عبر الصدقة ويأخذ الصدقات. إذن الله تبارك وتعالى فتح لك باب الملكوت لكي تصل إليه. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، أولئك لهم الدرجات العلى. زين، الوصول إلى الله يا إخوان له درجات أيضا: يقين، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. هناك درجات أربع، كل إنسان بحسب كفاءته بحسب قدراته يصل إلى الدرجة المعينة التي تنسجم مع طاقاته وقدراته. الدرجة الأولى هي اليقين. اليقين هو أن تعرف المؤثر بأثره. إحنا كيف عرفنا الله؟ بآثاره. إذن إحنا وصلنا إلى الدرجة الأولى وهي درجة اليقين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. المرحلة الأولى اليقين، وهي العلم عن طريق الأثر، يعبر عنه الفلاسفة بالدليل الإني، الاستدلال بالأثر على المؤثر. الدرجة الثانية التواصل الحسي. شوف، لاحظوا القرآن الكريم ماذا يقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون مرحلة، ثم كلا سوف تعلمون هذه مرحلة ثانية. كلا لو تعلمون علم اليقين، هذه درجة أكبر من اليقين، لترون الجحيم. إذا وصل الإنسان إلى درجة علم اليقين يرى الجحيم بعينه وهو في الدنيا، وهو في الدنيا يرى الجحيم، يرى الجنان وهو في الدنيا. الإنسان هو الذي يبني جنته وهو الذي يبني ناره. هذه أعمالك التي تقوم بها هي جنتك هي نارك. يقول القرآن الكريم: إنما تجزون ما كنتم تعملون. ما في عمل وجزاء، لا، جزاؤك هو عملك، ما في شيئين. الإنسان يعتقد أن هناك شيئين، عمل وبعدين جزاء على العمل، لا، ما في جزاء ما في عمل وجزاء على العمل، العمل هو الجزاء. إنما تجزون ما كنتم تعملون. الصلاة التي نصليها، هذه الصلاة هي جزاء. هذا ما يعبر عنه عند أهل العرفان بالخلع واللبس. هذه الصلاة لها صورة صلاتية، لكنها نفسها تتحول في الآخرة إلى صورة جنائنية. هي الصلاة، صلاتك تتحول إلى قصر، تتحول إلى جنة، تتحول إلى نعيم. عملك هو جزاؤك. المعصية والعياذ بالله، الإنسان عندما يقترف المعصية، فلنفترض يقترف علاقة غير مشروعة، يستمع أغنية مطربة، يكذب، يغتاب، هذه المعاصي. نفس هذه المعصية مو شيء ثاني، هي تتحول إلى قطعة من النار. نفس المعصية تتحول إلى قطعة من الجحيم. ولذلك الإنسان إذا اقترف المعاصي الكثيرة صار محفوفا بلهب النيران من كل ناحية ومكان. الإنسان المسرف في المعاصي محفوف بالنيران من كل ناحية، هو لا يشعر، لكن النيران تأكله من قدميه إلى رأسه. هو لا يشعر أن النيران تحيط بجسمه، تحيط بيده، برجله، بجوارحه، بجوانحه، النار تحف به وهو لا يشعر بها. النار هي أعماله. إنما تجزون ما كنتم تعملون. إذا وصل الإنسان إلى مرحلة علم اليقين يرى حقائق عمله، يرى صلاته جنة ويرى معصيته نار. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وعندما يرتقي إلى درجة ثالثة وهي درجة عين اليقين، يتطور من اليقين إلى علم اليقين إلى عين اليقين، ثم لترونها عين اليقين، علم اليقين ثم لترونها عين اليقين. ما معنى عين اليقين؟ هذا التواصل الوجداني. الأول كان تواصل حسي، الآن صار تواصل وجداني. كيف يعني تواصل وجداني؟ الإنسان الطفل يتواصل مع حنان أمه تواصلا وجدانيا. التواصل الوجداني أعظم من التواصل الحسي. التواصل الوجداني أوثق وأعمق وأقوى من التواصل الحسي. أراك شيء ولكن أراك في قلبي هذا شيء أعظم. أراك بعيني غير أراك في قلبي. الرؤية القلبية، الرؤية الوجدانية أعمق وأرسخ من الرؤية البصرية. التواصل الوجداني أعمق من التواصل الحسي، فهو درجة أرقى. ولذلك لاحظوا الوحي، الوحي ما جاء الوحي إلى أذن النبي، جاء الوحي إلى وين؟ إلى قلب النبي. يقول القرآن الكريم: نزل به الروح الأمين على قلبك. يعني تواصل وجداني، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اللهم عرفنا بأنفسنا، اللهم وفقنا لمرضاتك وجنبنا معاصيك، يا أرحم الراحمين. أحينا حياة محمد وآل محمد، وأمتنا مماتهم، واحشرنا في زمرتهم، وارزقنا شفاعتهم يا أرحم الراحمين. وإلى أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. شكرا لكم ونسألكم الدعاء.
ببيتك قربا وسبيلي صلواتي.
صلواتي صلواتي ربي.
يا قريبا ممن دعاه بالعبادة شرفتنا، كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا، فهي مأوى النخل إليه وهي جسرك ما بيننا، للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا. يا ربي جود علينا يا حبيب صادقنا، جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا.
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي ربي. يا إلهي
يا ابتهالي بين الليالي، ما لغيرك مدت يدي، يا وجودي طال سجودي بين حبك والمسجد، في صلاتي وجهت ذاتي نحو نورك يا مقصدي، ما دعاني للحب داع كان شوقي في الموعد.
يا ربي يا مفري بيتك المعمور قصري، وقفت أطرق بابك عفوا طول شوقي طول عمري. علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي.
يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر. ما لاحظت عين سواك، وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شاع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شاع نور البدر فهو مكابر. وإذا رأيت جمائلا وجلائلا، فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل. فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراج الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا: ما هذا إلا سحر مفترى، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله العلي
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج
الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء من نهج الحياة لنواصل الشرح الميسر لسورة الزمر المباركة، وقد بلغ بنا الحديث إلى الآيتين 22 23. في البداية ننصت خاشعين إلى تلاوة الآية 22 من سورة الزمر المباركة.
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين.
مستمعينا الكرام، القاسية مشتقة من قسوة، وتعني الخشونة والصلابة والتحجر، ويقال للقلوب التي لا تظهر أي استجابة لنور الحق والهداية، ولا تلين ولا تستسلم لها، ولا تسمح بنفوذ نور الحق والهداية إليها، قلوب قاسية. على أي حال، فإن هذه العبارة جاءت في مقابل انشراح الصدر وسعة الروح، لأن الرحابة والاتساع كناية عن الاستعداد للاستقبال وتقبل حقائق أكثر، تتمة للدروس الكبيرة التي قدمتها الآيات الماضية في التوحيد والمعاد. تنتقل هذه الآية إلى المقارنة بين المؤمنين والكافرين كي توضح حقيقة أن القرآن والوحي السماوي هما كقطرات المطر التي تهطل على الأرض، وكما أن الأرض التي لها الاستعداد هي التي تستفيد من قطرات المطر، فكذلك القلوب المستعدة لبناء ذاتها بالاستعانة بلطف الله هي فقط التي تستفيد من آيات الله، وذلك طبقا لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، صدق الله العلي العظيم. كمن هو قاسي القلب لا يهتدي بنور. أما القاسية قلوبهم فهم الذين لا تؤثر عليهم المواعظ ولا الوعيد ولا البشرى، ولا ينمي مطر الوحي الباعث للحياة عندهم ثمار التقوى والفضيلة، لأنهم في ضلال مبين. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تفسير هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، صدق الله العلي العظيم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل النور في القلب انشرح وانفتح. ثم سئل عن علامات انشراح الصدر، قال صلى الله عليه وآله وسلم: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. نستلهم من الآية بعضا من الدروس نشير إليها. إن الإيمان بالله تعالى يجعل صدر المؤمن منشرحا، ويفتح الآفاق أمامه، ويوسع من دائرة نظره، ليكون بالتالي خاضعا أمام إرادة الله تعالى. يجتاز المؤمن طريق الحياة المليئة بالعقبات والمنغصات بواسطة نور الإيمان الإلهي الذي يشرق في قلبه. إن الشرك بالله تعالى ونكران الحق يؤديان إلى قساوة القلب وإغلاق أبوابه أمام إشراقة نور الإيمان بالله. والآن أيها الأكارم نستمع إلى تلاوة الآية 23 من سورة الزمر المباركة.
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
إكمالاً للبحوث السابقة عن الصدور الرحبة المستعدة لتقبل الحق، تواصل هذه الآية الحديث عن التوحيد والمعاد مع ذكر بعض دلائل النبوة، إذ تقول الفقرة الأولى من الآية: الله نزل أحسن الحديث، صدق الله العلي العظيم. ثم تستعرض خصائص القرآن الكريم حيث تشرح الخصائص المهمة للقرآن من خلال بيان ثلاث صفات الله، هي أولاً كتاباً متشابها، المقصود من متشابه هنا هو الكلام المتناسق الذي لا تناقض فيه ويشبه بعضه البعض فلا تعارض فيه ولا تضاد، والمتماثل من حيث اللطف والجمال والعمق في البيان. أما الخاصية الثانية فهي مثاني، أي المتكرر، وهذه الكلمة تشير إلى تكرار بحوثه المختلفة وقصصه ومواعظه، التكرار الذي لا يمل منه الإنسان ولا يضجر. أما الخاصية الثالثة فهي تقشعر منه الجلود، وهذه الخاصية للقرآن فهي مسألة نفوذه وتأثيره العميقين والخارقين. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، صدق الله العلي العظيم. إنه لوصف وتجسيد لطيف وجميل لنفوذ آيات القرآن إلى أعماق القلوب، إذ أنه في بداية الأمر يبعث في القلب شيئا من الخوف والرهبة، الخوف الذي يكون أساسا للصحوة ولبدء الحركة، وبالتالي الرهبة التي تجعل الإنسان يتحسس مسؤولياته المختلفة. ثم تأتي مرحلة الهدوء وقبول آيات الله، وتتبعها السكينة والاستقرار. نتعلم من الآية الدروس التالية: إن القرآن الكريم هو أفضل وأحسن الأقوال. لا تعارض بين الآيات القرآنية، بل إن جميع الآيات القرآنية ترمي لتحقيق هدف واحد، إن المؤمن يصاب بالخوف والرهبة عند تلاوته لآيات العذاب، وتستقر نفسه عند تلاوته لآيات الرحمة والمغفرة الإلهية.